الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا المثنى، حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع. قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، قال: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم له فضل على من آمن به في درجات الجنة ممن اتبعه وصدقه، وكيف لهم إذا اجتمعوا في الجنة أن يرى بعضهم بعضا. فأنزل الله في ذلك، يعني هذه الآية، فقال، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأعلين، أي الذين هم في الدرجة العليا، ينحدرون ينزلون إلى من هو أسفل منهم، فيجتمعون في رياضها فيذكرون ما أنعم الله عليهم ويثنون عليه، وينزل لهم وينزل لهم أهل الدرجات فيسعون عليهم بما يشتهون وما يدعون به، فهم في روضة يحبرون ويتنعمون فيه. وقد روي مرفوعا من وجه آخر، فقال أبو بكر بن مردوية رحمه الله: حدثنا عبد الرحيم ابن محمد ابن مسلم، حدثنا إسماعيل بن أحمد ابن أسيد، حدثنا عبد الله بن عمران، حدثنا فضيل بن عياد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين. وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسي رحمه الله في كتابه صفة الجنة من طريق الطبراني عن أحمد بن عمرو بن مسلم الخلال عن عبد الله بن عمران العابدي به، ثم قال: لا أرى بإسناده بأساً والله أعلم. فعلينا أن نطيع الله فنمتثل أوامره ونجتنب نواهيه، ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم نمتثل أوامره ونجتنب نواهيه. اللهم أعنا ووفقنا يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال ابن مردوية رحمه الله أيضا: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا العباس بن الفضل الأسقاطي، حدثنا أبو بكر بن ثابت ابن عباس المصري، حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن عامر الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأحبك حتى إني لأذكرك في المنزل، فيشق ذلك علي، وأحب أن أكون معك في الدرجة. فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فأنزل الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد رواه ابن جرير رحمه الله عن ابن حميد عن جرير عن عطاء عن الشعبي مرسلا، وثبت في صحيح مسلم رحمه الله من حديث هقل ابن زياد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه، أي الماء الذي يتوضأ به وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني كثرة الصلاة، صلاة النافلة. ففيه حث على الإكثار من صلاة النافلة والسجود بين يدي الله جل جلاله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عيسى بن طلحة عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء والشهداء يوم القيامة. هكذا، ونصب إصبعيه: ما لم يعق والديه، ما لم يسيء إلى والديه. فعقوق الوالدين ذنب عظيم تفرد به أحمد رحمه الله. فيجب علينا إطاعة الله وإطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. اللهم أعنا ووفقنا والمسلمين والمسلمات وأهلنا وأولادنا يا رب العالمين. قال الإمام أحمد رحمه الله أيضا: حدثنا أبو سعيد مولى أبي هاشم، حدثنا ابن لهيعة عن زبان ابن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 1000 آية في سبيل الله كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إن شاء الله. فعلينا أن نكثر من تلاوة القرآن العظيم بالتدبر والإيمان والعمل، نسأل الله التوفيق. وروى الترمذي رحمه الله من طريق سفيان الثوري عن أبي حمزة عن الحسن البصري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. التاجر إذا اتقى الله وصدق وكان أمينا مع النبيين والصديقين والشهداء. ثم قال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو حمزة اسمه عبد الله ابن جابر، شيخ بصري وأعظم من هذا كله بشارة وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحاح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال المرء مع من أحب. قال أنس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث. إذا أحببت الله وأحببت الرسول صلى الله عليه وسلم وأحببت المؤمنين فأنت معهم. اللهم اجعلنا معهم يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأرجو أن يبعثني الله معهم وإن لم أعمل كعملهم. فقال الإمام مالك رحمه الله، مالك بن أنس رحمه الله، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء عليهم السلام لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. أخرجاه في الصحيحين رحمه الله من حديث مالك رحمه الله ولفظه لمسلم. وقال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله: حدثنا فزارة، أخبرني فليح عن هلال يعني ابن علي، عن عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة كما تراءون أو ترون الكوكب الدري الغابر في الأفق والطالع في تفاضل الدرجات. قالوا: يا رسول الله، أولئك النبيون عليهم الصلاة والسلام. قال: بلى، والذي نفسي بيده، وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الحافظ الضياء المقدسي رحمه الله: هذا الحديث على شرط البخاري رحمه الله، والله أعلم. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه الله في معجمه الكبير: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا محمد بن عمار الموصلي، حدثنا عفيف بن سالم، عن أيوب بن عتبة، عن عطاء، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى رجل من الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل واستفهم. فقال: يا رسول الله، فضلتم علينا بالصور والألوان والنبوة، أفرأيت إن آمنت بما آمنت به وعملت مثل ما عملت به إني لكائن معك في الجنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، والذي نفسي بيده، إنه ليضيء بياض الأسود في الجنة من مسيرة 1000 عام. الأسود يصير أبيض، فيضيء بياض الأسود في الجنة من مسيرة 1000 عام. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله، ومن قال سبحان الله وبحمده كتب له بها 100,000 حسنة و24,000 حسنة. فقال رجل: كيف نهلك بعدها يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله، فتقوم النعمة من نعم الله فتكاد أن تستنفد ذلك كله. النعم تحتاج إلى شكر، اللهم اجعلنا من الشاكرين. فتقوم النعمة من نعم الله فتكاد أن تستنفد ذلك كله إلا أن يتطاول الله برحمته. اللهم ارحمنا وأنت أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ونزلت هذه الآيات: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إلى قوله نعيما وملكا كبيرا. فقال الحبشي: وإن عيني لتريان ما ترى عيناك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فاستبكى الحبشي، بكى حتى فاضت نفسه، أي مات رضي الله عنه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدليه، أي ينزله في حفرته، أي في قبره، بيديه صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: فيه غرابة، في هذا الخبر غرابة ونكارة، وسنده ضعيف. ولهذا قال تعالى: ذلك الفضل من الله، أي من عند الله برحمته، هو الذي أهلهم لذلك لا بأعمالهم. وكفى بالله عليما، أي هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق. اللهم ثبتنا على الهداية والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فطاعة الله وطاعة الرسول خير عظيم. اللهم وفقنا وأعنا يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يأمر الله عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم، وهذا يستلزم التأهب، أي الاستعداد لهم بإعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد بالنفير في سبيله، وتكثير العدد بالنفير في سبيله، ثبات أي جماعة بعد جماعة. فانفروا ثبات أي جماعة بعد جماعة، وفرقة بعد فرقة، وسرية بعد سرية. والثبات جمع ثبة، وقد تجمع الثبة على ثبين. قال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله فانفروا ثبات أي عصبا، يعني سرايا متفرقين، أو انفروا جميعا يعني كلكم. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة والسدي وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وخصيف الجزري رحمهم الله. وقوله تعالى وإن منكم لمن لم يبطئن، قال مجاهد رحمه الله وغير واحد: نزلت في المنافقين، عياذا بالله، يعني يتخلفون عن الجهاد. وقال مقاتل بن حيان رحمه الله: ليبطئن، أي ليتخلفن عن الجهاد. المنافقون أعاذنا الله من النفاق وأهله. ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو في نفسه ويبطئ غيره عن الجهاد، كما كان عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله رئيس المنافقين لا يخرج للجهاد ويسبط الناس ويبطئ الناس، كما كان عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله يفعل، يتأخر عن الجهاد ويثبط الناس عن الخروج فيه. وهذا قول ابن جرير وابن جرير رحمهم الله. ولهذا قال تعالى إخباراً عن المنافقين أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد فإن أصابتكم مصيبة أي قتل وشهادة وغلب العدو لكم لما لله في ذلك من الحكمة. قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا أي إذ لم أحضر معهم وقعت القتال بعد ذلك، يعد ذلك من نعم الله عليه نعوذ بالله، ولم يدري ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل. ولئن أصابكم فضل من الله أي نصر وظفر وغنيمة ليقولن المنافق كأن لم تكن بينكم وبينه مودة أي كأنه ليس من أهل دينكم، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما أي بأن يضرب لي بسهم معهم فأحصل عليه وهو أكبر قصده وغاية مراده يعني الغنيمة. ثم قال تعالى فليقاتل أي المؤمن النافر في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة أي يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا، وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم. هذا أخبار عن المنافقين. ثم قال تعالى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما أي كل من قاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب وسلب فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل، كما ثبت في الصحيحين رحمهم الله وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه الله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا أي متحصلا ما نال من أجر أو غنيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يحرض الله تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين بالمقام بها. ولهذا قال تعالى الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية يعني مكة كقوله وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، ثم وصفها بقوله الظالم أهلها مشركون واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا أي سخر لنا من عندك وليا وناصرا. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عبيد الله قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أنا وأمي من المستضعفين يعني كان دون البلوغ وأمه ما يعرفون الطريق ولا يقدرون على الهجرة حتى فرج الله عنهم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنهما تلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان قال كنت أنا وأمي ممن عذر الله عز وجل أي المستضعفين الذين لم يقدروا على أن يهاجروا حتى فرج الله عنهم. ثم قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت أي المؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم هيج أي رغب تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات النصب أي ليس فيها بيان النصاب لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم ومنها كونهم كانوا في بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائقا فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار ومنعة وأنصار. ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جزع بعضهم منه وخافوا من مواجهة الناس خوفا شديدا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب أي لوما أخرت فرضه إلى مدة أخرى فإن فيه سفك الدماء ويتم الأبناء وتأيم النساء. وهذه الآية في معنى قوله تعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة وعلي بن زنجة قال حدثنا علي بن الحسن عن الحسين بن واقد عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا يا نبي الله كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة. قال إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم. فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا. فأنزل الله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. ورواه النسائي والحاكم وابن مرداية رحمهم الله من حديث علي بن الحسن بن شقيق به. وقال أسباق عن السدي لم يكن عليهم إلا الصلاة والزكاة فسألوا الله أن يفرض عليهم القتال فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب وهو الموت. قال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وعن مجاهد رحمه الله أن هذه الآيات نزلت في اليهود، رواه ابن جرير رحمه الله. وقوله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، أي آخرة المتقي خير من دنيا. ولا تظلمون فتيلا، أي من أعمالكم، بل توفونها أتم الجزاء. وهذه تسلية لهم عن الدنيا وترغيب لهم في الآخرة وتحريض لهم على الجهاد. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد بن زيد عن هشام قال: قرأ الحسن رحمه الله: قل متاع الدنيا قليل. قال: رحم الله عبدا صحبها على حسب ذلك، ما الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نوما فرأى في منامه بعض ما يحب ثم انتبه، يعني شيء زائل. وقال ابن معين رحمه الله: كان أبو مسهر ينشد: ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب، فإن تعجب الدنيا رجالا فإنها متاع قليل والزوال قريب. وقوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أي أنتم صائرون إلى الموت لا محالة، ولا ينجو منه أحد منكم. اللهم حسن خواتيمنا على الإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة، ولا ينجيه من ذلك شيء، وسواء عليه جاهد أو لم يجاهد، فإن له أجلا محتوما وأمدا مقسوما، كما قال خالد بن الوليد رضي الله عنه حين جاءه الموت على فراشه: لقد شهدت، أي حضرت، كذا وكذا موقفا، أي في الغزو، وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية، وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء، رضي الله تعالى عنه. وقوله تعالى: ولو كنتم في بروج مشيدة، أي حصينة منيعة عالية رفيعة، لا بد من الموت. وقيل هي بروج في السماء، قاله السدي وهو ضعيف، أي هذا القول ضعيف. والصحيح أنها المنيعة، أي بيوت قوية منيعة، أي لا يغني حذر وتحصن من الموت، لا يغني الحذر من الموت ولا التحصن بالحصول من الموت، كما قال زهير ابن أبي سلمى: ومن خاف أسباب المنية ينلنه ولو رام أسباب السماء بالسلم. ثم قيل: المشيدة هي المشيدة، كما قال: وقصر مشيد. وقيل: بل بينهما فرق، وهو أن المشيدة بالتشديد هي المطولة، وبالتخفيف هي المزينة بالشيد وهو الجص النور. وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله هاهنا حكاية مطولة عن مجاهد رحمه الله أنه ذكر أن امرأة في من كان قبلنا أخذها الطلق، أي ألم الولادة، فأمرت أجيرها أي خادمها أن يأتيها بنار، فخرج فإذا هو برجل واقف على الباب، فقال: ما ولدت المرأة؟ فقال: جارية، يعني أنثى. فقال: أما إنها ستزني بمئة رجل، هذه الجارية تزني بمئة رجل، ثم يتزوجها أجيرها، ويكون موتها بالعنكبوت، يكون موتها بسبب العنكبوت، وهي الحشرات التي تعلق في الجدار. قال: فكر راجعا، أي ذلك الأجير، فبعج الجارية، أي طعنها بسكين في بطنها، فشقه، ثم ذهب هاربا وظن أنها قد ماتت. فخاطت أمها بطنها، أم تلك الجارية خاطت بطن الجارية، فبرئت وشبت وترعرعت ونشأت أحسن امرأة ببلدتها. فذهب ذاك الأجير ما ذهب، ودخل البحور فاقتنى أموالا جزيلة، ثم رجع إلى بلده وأراد التزويج، فقال لعجوز: أريد أن أتزوج بأحسن امرأة بهذه البلد، بهذه البلدة. فقالت له: ليس هنا أحسن من فلانة. فقال: اخطبيها علي. فذهبت إليها فأجابت، فدخل بها فأعجبته إعجابا شديدا، فسألته عن أمره ومن أين مقدمه، فأخبرها خبره وما كان من أمره في هربه. فقالت: أنا هي، أي أنا تلك الجارية التي طعنتها وأردت مكان السكين، فتحقق ذلك. فقال: لئن كنت أنت، لئن كنت إياها، فلقد أخبرتني باثنتين لا بد منهما، إحداهما أنك قد زنيت بمئة رجل. فقالت: لقد كان شيء من ذلك، ولكن لا أدري ما عدده، نعوذ بالله. فقال: هم 100، والثانية أنك تموتين بالعنكبوت. فاتخذ لها قصرا منيعا شاهقا ليحرزها من ذلك حتى تسلم من العنكبوت. فبينهم يوما إذا بالعنكبوت في السقف، سقف البيت، فأراها إياها، فقالت: أهذه التي تحذرها علي؟ والله لا يقتلها إلا أنا. فأنزلوها من السقف، فعمدت إليها فوطئت بإبهام رجلها فقتلتها، فطار من سمها، من سم العنكبوت، شيء فوقع بين ظفرها ولحمها، فاسودت رجلها، وكان في ذلك أجلها. الله أكبر. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. اللهم حسن خواتيمنا على الإيمان يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ونذكر هاهنا قصة صاحب الحضر، وهو الساطرون، اسمه الساطرون، لما احتال عليه سابور حتى حصره فيه وقتل من فيه بعد محاصرة سنتين. وقالت العرب في ذلك أشعارا، منها: وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلة تجبى إليه والخابور، شاده مرمرا وجل له كلسا، فللطير في ذراه وكور، لم تهبه أيدي المنون، فبالملك فباد الملك عنه فبابه مهجور. ولما دخل على عثمان رضي الله عنه جعل يقول، لما دخل أهل الفتنة على عثمان ليقتلوه ظلما رضي الله عنه، يقول: اللهم اجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تمثل بقول الشاعر: أرى الموت لا يبقي عزيزا ولم يدع لعاد ملاذا في البلاد ومربع، يبيت أهل الحسن والحسن مغلق، ويأتي الجبال في شماريخها معا. وقوله تعالى: وإن تصبهم حسنة، أي خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك. هذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما وأبي العالية والسدي رحمهم الله، يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة، أي قحط وجدب ونقص في الثمار والزروع أو موت أولاد أو النتاج أو غير ذلك، كما يقوله أبو العالية والسدي رحمهم الله، يقول هذه من عندك، أي من قبلك، وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك. هكذا يقول المشركون كما قال تعالى عن قوم فرعون: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وكما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا في الإسلام ظاهرا وهم كارهون له في نفس الأمر، ولهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه إلى اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال السدي رحمه الله: وإن تصبهم حسنة، قال: والحسنة الخصب، تنتج خيولهم وأنعامهم ومواشيهم ويحسن حالهم وتلد نساؤهم الغلمان. قالوا: هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة، والسيئة الجذب والضرر في أموالهم، تشاءموا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا: هذه من عندك. يقولون: بتركنا ديننا واتباعنا محمدا صلى الله عليه وسلم أصابنا هذا البلاء. فأنزل الله عز وجل: قل كل من عند الله. فقوله قل كل من عند الله أي الجميع بقضاء الله وقدره، وهو نافذ في البر والفاجر والمؤمن والكافر. قال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: قل كل من عند الله أي الحسنة والسيئة. وكذا قال الحسن البصري رحمه الله. ثم قال تعالى منكرا على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب وقلة فهم وعلم وكثرة جهل وظلم: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ذكر حديث غريب يتعلق بقوله تعالى قل كل من عند الله. قال الحافظ أبو بكر البزار رحمه الله: حدثنا السكن بن سعيد، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا إسماعيل بن حماد عن مقاتل بن حيان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في قبيلتين من الناس وقد ارتفعت أصواتهما، فجلس أبو بكر رضي الله عنه قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلس عمر رضي الله عنه قريبا من أبي بكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما ارتفعت أصواتكما؟ فقال رجل: يا رسول الله، قال أبو بكر: الحسنات من الله والسيئات من أنفسنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما قلت يا عمر؟ قال: قلت: الحسنات والسيئات من الله تعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول من تكلم فيه جبريل وميكائيل عليهم السلام. فقال ميكائيل: مقالتك يا أبا بكر. وقال جبريل عليه السلام: مقالتك يا عمر. فقال: نختلف فيختلف أهل السماء، وإن يختلف أهل السماء يختلف أهل الأرض. فتحاكما إلى إسرافيل عليه السلام فقضى بينهم: إن الحسنات والسيئات من الله. ثم أقبل على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: احفظا قضائي بينكما، لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس. فالله عز وجل يختبر العباد ويبتليهم. قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: هذا حديث موضوع، هذا خبر مكذوب مختلق باتفاق أهل المعرفة، هذا الخبر لا يصح. ثم قال تعالى مخاطبا للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب: ما أصابك من حسنة فمن الله، أي من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي فمن قبلك، ومن عملك ومن عملك أنت، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال السدي والحسن البصري وابن جريج وابن زيد رحمهم الله: فمن نفسك أي بذنبك. وقال قتادة رحمه الله: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، عقوبة ابن آدم بذنبك. قال: وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يصيب رجلا خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب، وما يعفو الله أكثر. فالذنوب هي سبب المصائب. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. وهذا الذي أرسله قتادة رحمه الله قد روي متصلا في الصحيح: والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب أي تعب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطايا. هذه المصائب يكفر الله بها ذنوب المؤمن. وقال أبو صالح رحمه الله: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي بذنبك، وأنا الذي قدرتها عليك. رواه ابن جرير رحمه الله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا محمد بن عمار، حدثنا سهل يعني ابن بكار، حدثنا الأسود بن شيبان، حدثني عقبة بن واصل ابن أخي مطرف عن مطرف بن عبد الله قال: ما تريدون من القدر؟ أما تكفيكم الآية التي في سورة النساء: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك أي من نفسك؟ والله ما وكلوا إلى القدر، وقد أمروا وإليه يصيرون. وهذا كلام متين قوي في الرد على القدرية والجبرية. القدرية الذين ينفون القدر المعتزلة، والجبرية الجهمية الذين يقولون العبد مجبور. كل هذا باطل ولبسطه موضع آخر. وقوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا أي تبلغهم شرائع الله وما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويأباه. وكفى بالله شهيدا أي على أنه أرسلك وهو شهيد أيضا بينك وبينهم، وعالم بما تبلغهم إياه وبما يردون عليك من الحق كفرا أو عنادا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. فلا بد من طاعة ولاة الأمور إلا إذا أمروا بمعصية. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين رحمهم الله عن الأعمش رحمه الله به. وقوله تعالى: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا أي لا عليك منه، إن عليك إلا البلاغ، فمن تبعك سعد ونجا وكان لك من الأجر نظير ما حصل له، ومن تولى عنك خاب وخسر وليس عليك من أمره شيء. كما جاء في الحديث: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. وقوله تعالى ويقولون طاعة يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة، فإذا برزوا من عندك أي خرجوا وتواروا عنك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي استرسلوا ليلا فيما بينهم بغير ما أظهروا. فقال تعالى والله يكتب ما يبيتون، أي يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم موكلون بالعباد يعلمون ما يفعلون. والمعنى في هذا التهديد أنه تعالى أخبر بأنه عالم بما يضمرون ويسرون ويسرون فيما بينهم وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وعصيانه، وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافق، وسيجزيهم على ذلك كما قال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وقوله فأعرض عنهم أي اصفح عنهم واحلم عليهم ولا تؤاخذهم ولا تكشف أمورهم للناس ولا تخف منهم أيضا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي كفى به وليا وناصرا ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه جل جلاله. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول تعالى آمرا عباده بتدبر القرآن وناهيا لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة، ومخبرا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب. القرآن الكريم لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تضاد ولا تعارض، لأنه تنزيل من حكيم حميد، فهو حق من حق جل جلاله. ولهذا قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ثم قال تعالى ولو كان من عند غير الله، أي لو كان مفتعلا مختلقا كما يقولونه كما يقوله من يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي اضطرابا وتضادا كثيرا، أي وهذا القرآن سالم من الاختلاف فهو من عند الله كما قال تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا آمنا به كل من عند ربنا، أي محكمه ومتشابهه حق، فلهذا ردوا المتشابه إلى المحكم فاهتدوا، والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغوا. ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين. اللهم ثبتنا على الإيمان والهدى وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم على باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، أي منعزلين، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها، أي اختلفوا حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل، يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. وهكذا رواه أيضا عن أبي معاوية عن داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، فكأنما يفقى في وجهه حب الرمان من الغضب، فأن احمر وجهه، فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أشد ما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشده، لأن الرسول غضب عليهم. ورواه ابن ماجه رحمه الله من حديث داود ابن أبي هند به نحوه. وقال أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني قال: كتب إلي عبد الله بن رباح يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: هجرت أي بكرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فإنا لجلوس إذا اختلف اثنان في آية فارتفعت أصواتهما، فقال: إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم في الكتاب. ورواه مسلم والنسائي رحمهم الله من حديث حماد بن زيد به رحمه الله. وقوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة، لا بد من التأكد في الأخبار. وقد قال مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن حفص، حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، اللي يحدث بكل ما سمع يقع في الكذب، فإذا سمعت شيئا لا تحدث به حتى تتأكد منه. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كلام الناس ليس كله صحيح فلا بد أن تتأكد. إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وكذا رواه أبو داود رحمه الله في كتاب الأدب من سننه عن محمد بن الحسين بن إشكاب عن علي بن حفص عن شعبة مسندا. ورواه مسلم رحمه الله أيضا من حديث معاذ بن هشام العنبري وعبد الرحمن بن مهدي. وأخرجه أبو داود رحمه الله أيضا من حديث حفص بن عمر النمري، ثلاثتهم عن شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم به مرسلا. وفي الصحيحين رحمهم الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير التثبت ولا تدبر ولا تبين، لا تشتغل بقيل فلان قيل كذا وقال فلان كذا فإنك تقع في الكذب، لا بد أن تتأكد. وفي سنن أبي داود رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية الرجل زعموا عليه. وفي الصحيح: من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ويذكر هاهنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتفق عليه حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فجاءه من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك، فلم يصبر حتى استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. وذكر الحديث بطوله، فلا بد من التأكد. عمر سمع الناس يقولون طلق نساءه، فأراد أن يتأكد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا. وعند مسلم رحمه الله، فقلت أطلقتهن؟ فقال لا. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي، لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا أي عمر أنا استنبطت ذلك الأمر، أي تأكدت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله يستنبطونه أي يستخرجونه ويستعلمونه من معادنه، يقال له استنبط الرجل العين إذا حفرها وتخرجها من قعورها.